بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في ضابط المفهوم من وجهة نظر السيد الشهيد رحمة الله عليه. وقلنا أن السيد الشهيد قال أن ضابط المفهوم تارة نفترضه في مرحلة المدلول التصوري، وأخرى نفترضه في مرحلة المدلول التصديقي، وقال أن ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري يكفي فيه أن تكون الجملة أي جملة دالة وضعا على أن الجزاء متوقف على الشرط، ولا نحتاج إلى إثبات أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. هذا في مرحلة المدلول التصوري وقد مر. لكن لو لم نستطع أن نثبت أن الجملة أي جملة شرطية كانت، وصفية كانت، أو غائية، لم نستطع أن نثبت أنها دالة وضعا على النسبة التوقفية، على التوقف بالمعنى الحرفي، على توقف الجزاء على الشرط، لو لم نستطع أن نثبت ذلك، لم نستطع أن نثبت دلالة الجملة على الربط المستدعي للانتفاء عند الانتفاء وضعا، لعدم وجود ما يدل على أن هذه الجملة موضوعة للتوقف بنحو المعنى الحرفي. فحينئذ ماذا يكون ضابط المفهوم؟ ما هو ضابط المفهوم؟ فندخل في ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي. ما مر إلى الآن كنا نتكلم في ضابط المفهوم وفق بيان السيد الشهيد رحمة الله عليه في مرحلة المدلول التصوري. اليوم ندخل في بيان ضابط المفهوم من وجهة نظر السيد الشهيد في مرحلة المدلول التصديقي. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: إن استطعنا أن نثبت أن الجملة الشرطية كمثال، أو الوصفية، أو الغائية، أو جملة اللقب، وما إلى ذلك من جمل يبحث في ثبوت المفهوم لها من عدمه، إذا استطعنا أن نثبت أنها دالة بالوضع على أن الحكم متوقف على قيده، فبها ونعمت. فحينئذ يكون ضابط المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية. لكن إذا لم نستطع أن نثبت ذلك، وإن غاية ما تدل عليه الجملة هو الربط بنحو الاستلزام، أي الثبوت عند الثبوت، أي ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط، فحينئذ تصل النوبة إلى بيان الضابط في مرحلة الدلالة التصديقية. ما هو الضابط في مرحلة الدلالة التصديقية؟ يقول: أن نستكشف كمدلول تصديقي. أنتم تعرفون أن الكشف مهمة المدلول التصديقي، المدلول التصوري يوجد تصور، لكن كشف يعني الكشف عن مراد المتكلم مهمة المدلول التصديقي، ولا يثبت إلا في مرحلة المدلول التصديقي. يقول: بحيث نستكشف كمدلول تصديقي أن الشرط المستلزم للجزاء يكون بنحو العلة التامة المنحصرة، أو بنحو جزء العلة المنحصرة، أن يكون الشرط المستلزم للجزاء إما أنه علة تامة منحصرة للجزاء، أو هو جزء علة منحصرة للجزاء. فإذا كشفت الجملة الشرطية مثلا في مرحلة المدلول التصديقي عن هذا المعنى، ثبت لها ذلك المدلول الالتزامي المعبر عنه الانتفاع عند الانتفاع، وثبت أن الجزاء متوقف على الشرط بنحو الدلالة التصديقية، وإن لم يوجد ما يدل على التوقف في مرحلة الدلالة التصورية. وذلك إذا ثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء ولا توجد أي علة بديلة له يمكن معها أن تحقق الجزاء، فحينئذ سوف ينتفي الجزاء، جاوبوني، قطعا عند انتفاء الشرط. وإذا كان الشرط جزء علة منحصرة للجزاء، حتى لو كان جزء علة، فإن المعلول ينتفي بانتفاء جزء علته. يعني في هذا البيان نستكشف الدلالة على التوقف، توقف الجزاء على الشرط، لكن بنحو المدلول التصديقي مباشرة دون أن يدل المدلول التصوري على ذلك. تذكرون أنتم للتنظير للتشبيه، تذكرون في بحث الإطلاق قلنا اسم الجنس موضوع لأي شيء على رأي المتأخرين بعد سلطان العلماء، موضوع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق. جيد، والإطلاق من أين نستفيده؟ من مقدمات الحكمة. يعني الدلالة على الإطلاق استفدناها من مرحلة المدلول التصديقي دون أن نمر بالمدلول التصوري. يعني المدلول التصديقي دل على الإطلاق مع أن المدلول التصوري لم يدل على الإطلاق، وإنما دل على أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة. هنا كذلك إذا استطعنا أن نثبت في مرحلة المدلول التصوري أن الجزاء متوقف على الشرط فبها، إن لم نستطع فنستطيع إثبات ذلك دون المرور بمرحلة المدلول التصوري بأن نستكشف أن مراد المولى حينما قال إذا جاء زيد فأكرمه، نستكشف إن مراده أن الشرط الذي هو المجيء في مثالنا علة تامة منحصرة للجزاء. فإذا انتفت العلة التامة المنحصرة، يعني العلة التامة المنحصرة شنو؟ يعني لا علة بديلة. فحينئذ بمجرد أن ينتفي المجيء ينتفي وجوب الإكرام، أو يكون الشرط جزء علة، أو يكون جزء علة لكن جزء علة منحصرة بحيث لا نتصور لها بديل. فحينئذ إذا انتفى جزء العلة والجزء الثاني سواء نعلمه أو لا نعلمه، قال إذا جاءك زيد فأكرمه، ونتصور أن المجيء ليس هو العلة التامة وإنما هو جزء علة، الجزء الثاني أن زيدا مجاهد، سواء نعلم بذلك أو لا نعلم، هذا هو الجزء الثاني. فإذا انتفى جزء العلة المنحصرة الذي هو المجيء، ينتفي الشرط أو لا ينتفي الشرط؟ بل أكثر من ذلك، هذه بين قوسين في البحث الخارجي هكذا يقول زين، لو ثبت أن الشرط على الجزء، لو كان الشرط والعلة الأخرى البديلة المفترضة تقول زين كلاهما معلول لعلة ثالثة منحصرة، فنسأل سؤال إذا انتفى الشرط ماذا يعني؟ لو تصورنا أن المجيء والمرض كلاهما معلولان لعلة ثالثة منحصرة، سؤال عندما ينتفي الشرط ماذا يعني ذلك؟ جاوبوني، معنى انتفاء العلة المنحصرة الثالثة. وإذا انتفت العلة المنحصرة الثالثة شنو؟ يعني لو خلنا نعيد أخصر لو فكرة، لو ثبت لدينا أن الشرط والجزاء مو علة ثانية، الشرط والجزاء مو شرط علة تامة للجزاء ولا هو جزء علة للجزاء، إنما كل من الشرط والجزاء معلولان لعلة ثالثة منحصرة، إذا انتفى الشرط هنا انتفى المجيء ماذا يعني ذلك؟ معنى انتفاء علة الشرط، لأن المعلول لا ينتفي إلا انتفاء علته، وهذا يعني عندما تنتفي العلة المنحصرة التي هي علة لكل من الشرط والجزاء يعني انتفى الجزاء أيضا وياي. فإذا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي أن نستكشف أن مراد المتكلم أن الشرط علة تامة للجزاء فحينئذ إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، أو أن نستكشف أن الشرط علة جزء علة منحصرة فإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، أو أن نستكشف أن كل من الشرط والجزاء معلولان لعلة ثالثة منحصرة فإذا انتفى الشرط فهذا يعني أيضا انتفى الجزاء. هذا هو ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي. لكن كيف نستكشف؟ ما هو الطريق لإثبات ذلك؟ لإثبات كون الشرط علة أو جزء علة منحصرة للجزاء، كيف نثبت ذلك؟ كيف نستكشف؟ ما هو الطريق لإثبات أن مراد المولى أن الشرط علة تامة أو جزء علة منحصرة للجزاء، علة تامة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، كيف نستكشف؟ كيف نثبت ذلك؟ يقول عن طريق المحاولة التي سوف يأتي التفصيل فيها في الوجه الثالث من وجوه إثبات الجملة الشرطية، وهي إثبات كون الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق التمسك بالإطلاق الأحوالي. الآن احنا عرفنا الضابط، لكن كيف نستكشف؟ عرفنا أن الجملة إذا اكتشفنا منها في مرحلة المدلول التصديقي أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء أو جزء علة منحصرة للجزاء فإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، يعني ثبت المفهوم. واضح؟ طبعا نحتاج إلى الركن الثاني وهو إثبات أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم، لكن سيأتي. كيف؟ الآن إذا اكتشفنا ذلك جيد، لكن كيف نستكشف؟ كيف نثبت؟ ما هو الطريق لإثبات أن الشرط علة تامة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء؟ يقول عن طريق الإطلاق الأحوالي للشرط. أنتم تعرفون أن الإطلاق قد يكون أفراديا وقد يكون أحواليا. الإطلاق الأفرادي هو أن الحكم منصب على طبيعة لها أفراد، ونريد أن نثبت بالإطلاق أن الحكم يشمل كل هذه الأفراد. أكرم الفقير، الحكم منصب على طبيعة الفقير والفقير له أفراد، ونثبت بالإطلاق أن المراد كل الأفراد، كل أفراد الفقير. بينما الإطلاق الأحوالي طبيعة لها أفراد وللأفراد أحوال، أو قد تكون فردا واحدا له أحوال، ونريد أن نثبت بالإطلاق الأحوالي أن الحكم يشمل كل هذه الأحوال. كما لو قال أكرم زيدا، وزيد تارة يكون مريضا وأخرى غير مريض، تارة يكون عالما وأخرى غير عالم، تارة يكون مجاهدا وأخرى غير مجاهد، ونحن نريد أن نثبت بالإطلاق الأحوالي أن الحكم بوجوب الإكرام يشمل كل أحوال زيد، يعني أكرم زيدا سواء كان مريضا أو لا، مجاهدا أو لا، عالما أو لا. جيد، هنا ماذا نقصد بالإطلاق الأحوالي للشرط؟ نقصد الإطلاق بلحاظ حالات الشرط ونفي تقييده بحالة دون حالة، فيكون الشرط بمقتضى هذا الإطلاق إذا أثبتنا الإطلاق للشرط هو المؤثر الوحيد في الجزاء في جميع الحالات. يعني للشرط حالات، تارة يكون مسبوقا بشيء آخر بعلة أخرى، وأخرى يكون مقارنا لعلة أخرى، وثالثة يكون ملحوقا بعلة أخرى. وما نريد أن نثبته أن الإطلاق الأحوال يثبت أن الشرط في جميع حالاته هو المؤثر الوحيد في الجزاء، هذا ما نريد أن نثبته. كيف؟ مرة الشرط مسبوق بعلة مفترضة أخرى، مسبوق يعني العلة المفترضة ككون زيد مجاهدا ككون زيد مريضا سابقة في الوجود على الشر، وأخرى العلة المفترضة مقارنة في الوجود للشر، وثالثة العلة المفترضة متأخرة في الوجود عن الشر. الحالة الثالثة لا مشكلة فيها، لأن الشر سوف يكون هو المؤثر لما سيأتي من أن المعلول إنما توجده علته السابقة. فحينئذ نتكلم في الحالة الأولى والحالة الثانية. أما في الحالة الأولى إذا كان الشرط مسبوقا بعلة فيفترض أن تكون العلة هي المؤثرة، العلة السابقة، لأن المعلول يحصل بعلته الأولى ولا معنى لحصوله بعلة أخرى. وحينئذ إذا كان الشرط مسبوقا بعلة هي التي أثرت فلا يكون للشرط أي تأثير في الجزاء، وهذا خلاف الإطلاق الأحوال الذي يقول بأن الشرط هو المؤثر الوحيد في الجزاء. وإذا كانت العلة مقارنة فهنا تارة تكون المقارنة بحيث تجعل المقارنة اقتران العلتين، فإن كان للشرط فيها تأثير في وجود الجزاء لكنه ليس تأثير مستقل عن تأثير العلة أو العلل المفترضة الأخرى، وهذا يعني أنه ليس المؤثر الوحيد في الجزاء. وإذا كان التأثير مستندا إليهما معا يعني إلى الشرط وإلى العلة المفترضة الأخرى فهذا يعني تأثير علتين تامتين مستقلتين في الجزاء، وهذا خلف قاعدة إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني يكون المعلول وجد بعلتين تامتين مستقلتين، وهذا خلاف مقتضى الأطلاق الأحوال للشر. فحينئذ افتراض علة أخرى بديلة للشر سواء كانت سابقة أو كانت مقارنة خلاف الأطلاق الأحوال للشر.
إما هذا الشيء يكون عليه بالتالي بمجرد تسميته عليه يكون مؤثر في الجزاء، وإما أنه غير مؤثر بالتالي شنو وجه تسميته؟
هذا إحنا ما قاعد نسميه، إحنا شنو نقول؟ نقول يوجد شرط ويوجد جزاء، والشرط قال إذا جاءك زيد فأكرمه، وهو مطلق، إحنا نريد نحلل قاعد، وهو مطلق أعيد، وأطلاقه أحوالي. أطلاقه يفيد أن هذا الشرط الذي هو المجيء هو المؤثر الوحيد في الجزاء وهو وجوب الإكرام، سواء كان مسبوقا بعلة أو كان مقارنا بعلة أو كان ملحوقا بعلة.
وفرض كونه المؤثر الوحيد ينفي أن يكون هناك علة
أخرى. خلاص هو هذا. هذا تحليلنا، هذا كل كلامنا. عندما كيف لماذا هذا لماذا كيف نحلل تحليل هو هذا ما تقول أنت لماذا؟ لأنه فرض العلة السابقة إذا كانت مؤثرة هذا خلاف أنه المؤثر الوحيد، وفرض العلة المقارنة إذا كانت العلة الحالة الثانية أن تكون مقارنة اقتران العلتين في الوجود فهي هذه الحالة، وإن كان للشرط تأثير أو تأثير لا في وجود لكنه ليس تأثير مستقل عن تأثير العلة أو العلة أو العلة المفترض الأخرى فيكون التأثير مستندا إليهما معا، وإذا كان التأثير مستندا إليهما معا وإذا كان مستندا إليهما معا يعني ليس المؤثر الوحيد في الشر، وإذا كان ليس مؤثرين معا وإنما كل منهما علة مستقلة فهذا يلزم منه صدور الواحد من كثير. هذا تحليل للقول بأن الإطلاق الأحوال يفيد أن المؤثر الوحيد في الجزاء هو الشر، وبهذا يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء وبه يثبت المفهوم. جيد، المفهوم هنا من اين منتزع؟ جاوبون على رأي السيد الشهيد، منتزع من المدلول التصديقي وليس منتزعا من المدلول التصوري، لأننا قلنا إن ثبت دلالة الجملة على التوقف فضعا بعد احنا ما نحتاج أن نثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي، بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والتصوري يثبت التوقف. لكن الضابط الثاني، الأمر الثاني عند السيد الشهيد، ما لو لم نستطع أن نثبت دلالة الجملة وضعا على التوقف، فحينئذ نثبت ذلك عن طريق المدلول التصديقي دون المرور بالمدلول التصوري، لأنكم عرفتم فيما سبق في تنبيهات الأطلاق إن مقدمات الحكمة غير ناظرة إلى المدلول التصوري ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، وإلا إذا كانت مقدمات الحكمة تساهم في تكوين المدلول التصوري فهذا يعني إن المدلول التصوري متفرع عن الدلالة التصديقية، وإذا كان متفرع عن الدلالة التصديقية شنو يعني؟ يعني لا يوجد مدلول تصوري دون أن يوجد مدلول تصديقي، بينما قلنا سابقا إن الكلام الصادر من نائم له مدلول تصوري دون أن يكون له مدلول تصديقي. جيد، ومن كل ما تقدم يتبين أن ضابط المفهوم عند السيد الشهيد هو أحد الأمرين التاليين: الأمر الأول أن تكون الجملة، أي جملة، شرطية، غائية، وصفية، دالة بالوضع وبالدلالة التصورية على توقف الحكم على قيده، سواء كان هذا القيد شرطا أو وصفا أو غاية أو غير ذلك. هذا هو الركن الأول. شنو الركن الأول؟ هذا هو الركن الأول. شنو الركن الأول؟ أن الجملة تدل بالوضع على التوقف. إذا لم نستطع إثبات ذلك فما هو الركن الأول؟ يقول يوجد ركن أول في مرحلة المدلول التصديقي، ما هو؟ أن تكون الجملة كاشفة عن معنى كمدلول تصديقي يبرهن على أن ما قيد به الحكم من شرط أو وصف أو غاية علة منحصرة للجزاء. كلا الأمرين هما ركن أول، ركن أول في مرحلة المدلول التصديقي إن وجد، وركن أول في مرحلة المدلول التصديقي، في مرحلة المدلول التصوري إن وجد، وركن أول في مرحلة المدلول التصديقي. ما هو الركن الثاني؟ كلا الأمرين يحتاجان إلى الركن الثاني، وهو أن يكون المتوقف أو أن يكون الجزاء أو أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم وسنخه لا شخص الحكم. هذا هو ضابط المفهوم عند السيد الشهيد رحمة الله عليه بالتفصيل الذي مر وأطنبت فيه لغايات ستتضح لكم في الدروس القادمة إن شاء الله. أما المشهور، طبعا المشهور لم يفصل بين مرحلتي المدلول التصوري والمدلول التصديقي. أما المشهور فضابط المفهوم عنده هو مجموع ركنين قد مر في الحلقة الثانية، ولا نحتاج أن نتوقف عند هذا المبحث كثيرا، مرة مفصلا في الحلقة الثانية. الركن الأول أن يكون الربط ربطا لزوميا عليا تاما انحصاريا. المشهور يقول لا بد أن يكون الربط، هذا الركن الأول، معبرا عن حالة لزوم علي تام انحصاري. فأولا لا بد أن يكون معبرا عن حالة لزوم كالارتباط بين المعلول والعلة، وإذا كان الربط بين الشرط والجزاء مجرد اتفاق ولو دائمي بدون تلازم عقلي لا يكفي عند المشهور. منتبهين وياي؟ جيد. أو كان يوجد تلازم لكن بدون علية كالتلازم بين وجود أحد الضدين مثل البياض وانتفاء الآخر السواد أكو تلازم لو مكس تلازم البياض وانتفاء وعدم السواد أكو تلازم لكن أكو تلازم لكن مو لزوم علي هذا لا يكفي عند المشكور لا بد أن يكون لزوما عليا وإذا كان لزوما عليا ليس تاما لا يكفي عند المشكور وإذا كان لزوما عليا تاما لكن بدون الحصار كما لو تصورت علة أخرى بديلة فلا يثبت المفهوم مثل الجملة القائلة إذا نمت فتوضأ والنوم ليس علة تامة منحصرة للجزاء توجد علة بديلة فلا يتم المفهوم عند المشهور فالركن الأول أن يكون الربط بين الشرط والجزاء أو قل بتعبير أدق بين الحكم وقيده أن يكون معبرا عن ربط لزومي مو مجرد اتفاق ولو داعي يعني أنت لازم عقلي علي فإذا كان تلازم لكن مو تلازم علي كالتلازم بين أحد الضدين وانتفاء الآخر لا يكفي علي لابد أن يكون عليا بعد عليا تاما جزء العلة لا يكفي بعد انحصاريا يعني إذا كان لزوم علي وتاب لكن ليس انحصاري ليس علم منحصرة فلا يكفي عند المشهور هذا الركن الأول والركن الثاني أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول نحن لا كلام لنا مع المشهور في الركن الثاني لا كلام لنا مع المشهور نحن نتفق مع المشهور في أنه لا بد أن يكون المتوقف أو المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم طبعا الوجه في الركن الثاني واضح عند السيد الشهيد وعند المشهور أن المنتفي إذا كان شخص الحكم فهذا لا يعبر عن المفهوم هذا تكفي فيه قاعدة احترازية القيود ونحن نريد في المفهوم انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد أما الركن الأول فالسيد الشهيد اعترض عليه في الحلقة الثانية بالاعتراض التالي تتذكرون قال لا نحتاج أن يكون الربط بنحو العلة التامة يكفي أن يكون الشرط جزء علة منحصرة على رأيكم أيضا لماذا؟ لأنه عندما ينتفي جزء العلة المنحصرة إذا كانت علة منحصرة لها عبارة عن جزئين وانتفى جزء العلة المنحصرة انتفى المعلوم بل أكثر من ذلك لا نحتاج أن يكون الشرط جزء لا علة تامة ولا جزء علة منحصرة يكفي أن يكون كل من الشرط والجزاء معلولان لعلة تامة منحصرة فبانتفاء الشرط ينتفي الجزاء لأن انتفاء الشرط يعني انتفاء تلك العلة المنحصرة وبالتالي انتفاء العلة المنحصرة يعني انتفى الشرط وانتفى الجزاء بل أكثر من ذلك يقول لا نحتاج أن يكون الشرط علة منحصرة علة تامة منحصرة للجزاء يكفي أن نثبت في مرحلة المدلول التصوري أن الجملة موضوعة لتوقف الحكم على قيده توقفا ولو اتفاقيا وقلت بالأمس الاتفاقي الصدفتي ليس المقصود المنافي للاستمرار والدوام المقصود السيد الاتفاق الدائمي لكن بدون اللزوم العقلي يعني وإن لم يكن اللزوم بين الشرط والجزاء لزوما عقليا ومثلت بالأمس قلت كما إذا قلنا كلما دخلنا السهلة وجاء زيد جاء عمرو هذا اتفاق دائمي لكن ماكو تلازم عقلي إذن السيد الصدر رحمة الله عليه يناقش في الركن الأول لما قاله المشهور بالمناقشة شوية انتبهوا وقلتها بالأمس وأعيدها لا يقصد السيد الشهيد أن هذا الركن خطأ لا يقول لا حاجة له لو ثبت تحقق المفهوم قطعا لو ثبت أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء ثبت المفهوم قطعا لكن لو لم يثبت هذا لا يعني انتفاء المفهوم يكفي أن نثبت أن المفهوم أن الشرط جزء منحصرة، يكفي أن نثبت أن الشرط والجزاء معلولاني لعلة منحصرة، يكفي أن نثبت في مرحلة المدلول التصوري أن الشرط أن الجزاء متوقف على الشرط. إذا حصل كل ذلك تحقق الركن الأول. السيد الصدر لا يقول إن هذا الركن ليس بصحيحين، بمعنى أنه يخطئه، يقول ممتاز إن حصل، لكن كثير بعض العلماء قالوا لا نستطيع أن نثبت أن الجملة الشرطية مثلا الشرط فيها علة تامة منحصرة، وبالتالي انتفى المفهوم عندهم. السيد الشهيد يقول لو لم يتوفر هذا الركن، هذا الركن صحيح ان توفر يتحقق المفهوم، لكن لو لم يتوفر يكفي ان يكون الجزاء متوقف على الشرط. واضح؟ خلينا نطبق له. قال واما على مستوى المدلول التصديقي، مو هنا وصلنا بتطبيق للجملة، فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة. أي مرحلة؟ مرحلة المدلول التصديقي. الكشف شأن المدلول التصديقي عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم. ليش إذا علة منحصرة؟ أما ثبوت المفهوم في فرض قيام برهان على كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء فواضح، لأن عندما نقول الشرط علة تامة منحصرة فإذا انتفى الشرط شبيه ينتفي الجزء، وإذا جزء علة فأيضا نقول إن جزء العلة إذا كان جزء علة منحصرة ولا توجد علة أخرى لتحصيله وانتفى جزء العلة هذا ينتفي المعلول. بل أكثر من ذلك يضيف بالبحث الخارج، إذا كان كل من الشرط والجزاء معلولان لعلة منحصرة فإذا انتفى الشرط شو يعني؟ إذا انتفى المعلول شنو؟ انتفت العلة؟ فانتفى الشرط، فإذا انتفت العلة المنحصرة اللي هي لكليهما فمعناه انتفي الجزاء.
الجزاء بسبب انتفاء العلة.
بسبب انتفاء العلة، واضح؟ جيد. قال وهذا من قبيل المحاولة الهادفة. هسه الآن شلون نثبت هذا؟ شلون نثبت أن الشرطة علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء؟ كيف نثبت؟ إذا كشفت عن هذه الجملة هذا الركن الأول تحقق، لكن كيف نثبت؟ يقول من قبيل المحاولة الهادفة. هذه المحاولة سوف تأتي في الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها لإثبات المفهوم للجملة الشرطية على فارق، هاي بين قوسين حطوها، على فارق سنبينه هناك إن شاء الله إن بقيت الحياة، سنبين فارق بين هذا الكلام وبين الوجه الثالث الآتي في الجملة الشرطية. هذه المحاولة طبعا للمرز النائيني رحمة الله عليه مع الفارق الذي سوف نبينه. قال هذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالأطلاق الأحوالي للشرط لإثبات كونه كون من لإثبات كون الشرط مؤثرا على أي حال. شنو يعني مؤثرا على أي حال؟ يعني هو المؤثر الوحيد في الجزاء. يعني شنو؟ يعني شنو المؤثر الوحيد؟ يعني الانحصار، يعني إثبات الانحصار، يعني كون الشرط علة أو جزء علة منحصرة. قال سواء سبقه شيء آخر أو لا، ثم الاستنتاجي انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة. ليش؟ طبعا أكو شيء ربما ما نبهت عليه، إحنا شو نريد نثبت؟
تحقق الجزاء.
شو ردي نثبت؟ ردي نثبت ان الشرطة علة تامة او جزء علة منحصرة للجزء. هذا البرهان ماذا يثبت؟ هذا البرهان يثبت الانحصار. فارجو ان تنتبهون لها. تثبيت اصل اللزوم العلي، يعني هذا البرهان يثبت لنا الانحصار، لكن إثبات كون الشرط الربط بينه وبين الجزاء لزوم علي ثم انحصاري، لزوم علي انحصاري، الانحصار بهذا البرهان، لكن اللزوم العلي يثبت بوجه آخر كدعوى استفادة اللزوم من الأداة بالوضع، كون يوجد لزوم بين الشرط والجزاء، يقال هناك بأن الأداة تدل على ذلك بالوضع، واستفادة العلية من تفريع الجزاء على الشرط، لابد من ضميمة لهذا البرهان، ثم استفادة الانحصار من الإطلاق الأحوالي للشرط. والله عندكم احنا ايش عندنا؟ شريد نثبت، نريد نثبت لزوم ان الشرط بينه وبين الجزاء تلازم، والتلازم علي ومنحصر، مو شريد نثبت التلازم؟ يقال ان اداة الشرط موضوع للتلازم بين الشرط والجزاء، والعلية يقال من تفريع الجزاء على الشرط، والانحصار هذا برهانه. قال: إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة. ليش ما يكون مؤثر؟ لأن المعلول إنما يوجد بعلته الأولى، أكو معنى بعد يتحصل بعلته الثانية؟ زين، إذا وجد بعلته الأولى هذا خلاف قولنا بأن الشرط هو المؤثر الوحيد في الجزاء، فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة. زين، قرينة الحكمة شنو؟ مدلول تصديقي لو مدلول تصوري؟ قرينة الحكمة منين نستفيدها؟ يا من حال، من حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده. جيد، وقد تقدم سابقا، وين تقدم؟ في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق، أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. إذا قلنا هذا متفرع المدلول التصديقي على المدلول التصوري، شنو معنى المدلول التصوري متفرع على المدلول التصديقي؟ شنو معنى؟ معنى لا يوجد مدلول تصوري بدون مدلول تصديقي، وهذا قلنا مو صحيح. السبق وأن قلنا بأنه يوجد مدلول تصوري دون أن يوجد مدلول تصديقي. زين، يوجد مدلول تصديقي دون أن يمر بالمدلول التصوري أو لا يوجد؟ هاي ملاحظة جديدة ما نبهنا عليها بالإطلاق. يوجد دون أن يمر بالمدلول التصوري. كيف يوجد؟ هذا اللي ضربناه، أنه المدلول التصوري لاسم الجنس أنه موضوع لغة لذات الطبيعة، لكن المدلول التصديقي له استفدنا منه الإطلاق، فالإطلاق غير مستفاد من المدلول التصوري. مستفاد من أين؟ لأن المدلول التصوري موضوع للطبيعة لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق، واستفدنا الإطلاق من قرينات الحكمة، فهذا مدلول تصديقي، مدلول تصديقي مع أنه ليس مستفادا من المدلول التصوري مباشرة. قال: وهذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. تأملوا، تأملوا شوية جديدة عليكم، فإرادة التأمل ذهني. هذا طبعا ما أريد أقول يفهم يوجد مدلول تصديقي دون منافي للمدلول التصوري، ما قلت، قلت دون أن يستفاد مباشرة من المدلول التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين، وطبعا ما فصلوا هما بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي كما مر بنا في الحلقة السابقة. أحدهما استفادة اللزوم العلي، إذا تردون تضيفون هم للدقة، التام الانحصاري، وبينت أن يكون الربط معبر عن حالة لزوم علي تام انحصاري، يعني يكون من ارتباط المعلول بعلته المنحصرة. إذ لو كان الربط بين الشرط والجزاء مجرد اتفاق بدون تلازم عقلي لا يكفي عند المشهور، وإذا وجد التلازم العقلي لكن بدون علية كالتلازم بين وجود أحد الضدين وانتفاء الآخر لا يكفي عند المشهور، وإذا وجدت العلية لكن العلية غير تامة لا يكفي عند المشهور، وإذا وجدت العلية التامة لكنها ليست منحصرة لا يكفي عند المشهور. جيد. قال: والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخصه، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني، وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح. البعض أشكل على هذا شوي شوي، انتبهوا لي عبارة السيد دقيقة شوي، أقرأ عبارة شنو قال السيد؟ أما الركن الأول ما قال فليس بصحيح، الالتزام بركنيته غير صحيح، يعني لا حاجة له، يعني أن توفر بها ونعمة يتحقق المفهوم لكن لا نحتاجه، يكفي أن نثبت أن الجزاء متوقف على الشرط. أبغى تصير دقيقة. ما قال ليس بصحيح ركني الالتزام بركنيته وأنه هو الركن فقط وينتفي المفهوم بانتفاء هذا الركن، هذا هو المشكلة عند السيد، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم. إيش قال سيد الصدر في الحلقة الثانية؟ قال يكفي أن يكون الشرط جزء إلا منحصرة، بل يكفي حتى لو لم يكن الشرط جزء إلا منحصرة، يكفي أن يتوقف الجزاء على الشرط توقفا اتفاقيا ولو بدون لزوم عقلي، كما تقدم دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة. وأمس بيّنت شنو معنى الصدفة، مو الصدفة يعني المساوقة لعدم الاستمرار والدوام، المقصود بالصدفة هنا الاتفاق الدائمي. شنو اسمها صدفة؟ مقصود ذلك التلازم غير العقلي، يعني الاتفاق والصدفة بدون تلازم عقلي. ما في تلازم عقلي كلما جاء زيد جاع، أكو تلازم عقلي؟ وأمس بينت قلت أكو فرق بين أن نقول لا ينفكان وبين أن نقول يستحيل الانفكاك عقلا. فإحنا نقدر الآن نعبر كلما جاء زيد جاء عمرو أنهما لا ينفكان، لا يفترقان هذان الشخصان، دائما لا يفترقان، لكن يستحيل أن يفترقا، مو يستحيل أن يفترقا بنحو الاستحالة العقلية. صلوا على محمد.